بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه، ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا عليه. لا شك أن كل واحد منا وبلا استثناء حصل لحصيلة في هذا الشهر وإلى هذه الليلة. ذاك الشقيق إن شاء الله ما موجود فينا الشقيق من رمضان في هذا الشهر. كل أحد حصل لحصيلة. المهم أن نهتم بحفظ هذه الحصيلة على الأقل إلى السنة القادمة، وأسأل الله تعالى أن يبقينا أحياء إلى السنة القادمة كي نقوم مرة أخرى بتهذيب نفوسنا وبتحصيل حصيلة أخرى. على الأقل بمقدار السنة ينبغي أن نهتم بحفظ الحصيلة. لا أقصد بذلك حفظ الثواب، طبعا خب نثاب على كل حال الثواب موجود، وإن كان إحنا بالبرهان العقلي أثبتنا في أبحاثنا القديمة وهو ثابت أننا ما نستحق أي ثواب، أولا لأننا عبيد مملوكون، لا يوجد شيء لنا من قبل أنفسنا، فعلى ماذا الثواب؟ ثانيا لأنه حتى لو استحققنا الثواب فما أعطانا الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا من نعمه يزيد على شيء من العبادة أو شيء من التعب اللي قدمه، فاستحقاق بذلك المعنى ما موجود، لكن الله تبارك وتعالى أخذ على نفسه أن لا يبقينا بلا ثواب، وحتما حصلنا شيء من الثواب أقل شيء. لا أقصد أنه نهتم بحفظ هذا الثواب، مو هذا مقصودي، وإن كان حتى لو كان المقصود هذا فهذا أيضا صحيح، لأن مسألة الحفظ نعوذ بالله مسألة الحبط واردة في القرآن، هذا مفهوم من مفاهيم القرآن حبط الأعمال. أسأل الله تعالى أن لا يصدر منا ما يوجب حبط عملنا، بس أنا مو مقصودي كما مقصودي الحصيلة الروحية والتربية النفسية. لا شك ولا ريب أننا عادة ونحن من هذول الناس العاديين يذنبون أحيانا يستغفرون أحيانا، إن الله يحب من عباده المفتن التواب. هل الناس العاديين حصلنا حصيلة روحية من تهذيب نفس في هذا الشهر المبارك؟ يقينا إن شاء الله. قول لأجل التزامنا بقراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، قول لأجل التزامنا بدعاء أبي حمزة القسم اللي من أذن ملتزم بهذا، والدعاء اللي سمعته من الفم الطيب الطاهر لخطيبنا كيف وصف لكم هذا الكنز دعاء أبي حمزة. قول حصلنا حصيلة نتيجة حضور مجالس الوعظ والإرشاد. قول حصلنا حصيلة نتيجة الصوم وحد نفسه، لأن القرآن يصرح بأن الصوم يبعث بالتقوى. بس فسر التقوى بالتفسير، فسر أن الصوم كيف يحقق التقوى بتفسير مضى منا في الآيات السابقة، أو لا تفسر بذلك التفسير. على كل حال أصل أن الصوم يبعث بالتقوى، هذا خب واضح من القرآن لعلكم تتقون. فمحصلين حصيلة روحية من غير الثواب، لا كثواب شيء مادي في يوم القيامة، من غير الثواب محصلين. هل حصيلة؟ المهم أن بقيها إلى السنة القادمة، والتي إن شاء الله نحن نكون أحياء إلى السنة القادمة كي نستأنف مرة أخرى في تهذيب نفوسنا. نعود إلى حديثنا عن الإمام الرضا سلام الله عليه. طرحنا بالأمس سؤالا فبقي جوابه لهذه الليلة، والسؤال هو أنه بعدما بينا شواهد كثيرة، ومن دون استقصاء طبعا، أنا ما استقصيت، وإنما عدد من الشواهد المهمة التي دلت على القوة الاجتماعية للإمام الرضا سلام الله عليه، وإنما بدل المأمون أسلوب ومنهج مع الإمام الرضا غير الأسلوب الذي فعله هارون في مقابل الإمام الكاظم، لهذا السبب، بسبب أنه رأى قوة الإمام الرضا. هذا لا شك فيه، تكلمنا أظن بقدر الكفاية تكلمنا في ذلك في الليالي السابقة. فهذا السؤال يطرح نفسه، أنه إذن مع هذه القوة التي دلت عليها الشواهد التاريخية المثبتة، لماذا الإمام ما أقام حكومة إسلامية؟ أجاب أستاذنا رحمه الله بجواب: أنا أفضل أن يكون هذا الجواب لجناح من المسألة، وللجناح الآخر جواب آخر. الجناح الأول أننا كيف نفترض أن الإمام الرضا يقيم حكومة إسلامية؟ نفترض عن طريق ثورة، وعن طريق حرب، وعن طريق إعمال القوة الاستفادة من قوته الاجتماعية فيثور على الوضع الفاسد، كما فعله الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا الإمام الحسين ما فعله، وإن كان هو أبرز أني جئت لكي أثبت الحكم الإسلامي، بل كان واضحا لكن كان واضحا لكل أحد أنه ما ممكن وذاك الوقت هل أرضية الموجودة للإمام الرضا ما خلف وجوده للحسين سلام الله عليه. الموجود للحسين هم هذولاك الكوفيين اللي أرسلوا إليه ثم خذلوه، هذا الموجود للحسين سلام الله عليه. وأقل الفهم الاجتماعي كان يفهم ذلك، ولهذا تعلمون بعد الخطباء ذاكرين لكم والعلماء الموجودين في المجلس قارين في الكتب أنه اعترضوا على الإمام الحسين أنه ونتوا ما راح يفهم لك ولا راح يصير شيء. كان يضطر رغم أنه هو كان يقول أنا أذهب بإقامة شريعة جدي، لكنه كان يضطر لما كانوا يضيقون خناق عديه، كان يضطر أن يبين الواقع ويقول شاء الله أن يراني قتلا، أن يرانا شهداء قتلا. قبل نسأله ليش تجيه؟ شاء الله تشكل بها اللغة كونية. إن شاء الله أن يراهن سبايا. خب الآن في زمان الإمام الرضا الأرضية الموجودة للإمام الرضا ما كانت موجودة للإمام الحسين، فلماذا لم يثور عن طريق الثورة، عن طريق الأخذ بزمام الحكم بالسيف؟ لماذا لم يفعل؟ هنا يأتي في إذا تكلمنا في دائرة هذا الجناح من الكلام يأتي جواب أستاذنا الذي شرح في الكتاب الذي كتب باسم أئمة أهل البيت الذي طبع أخيرا، والذي هو تجميع لمحاضراته رحمة الله عليه بشأن الأئمة. هذا في هالكتاب، في هذا عند بيان مفصل أستاذنا. خلاصته وحاصله أنه يقول رحمه الله أن كان من المستحيل أن يحقق الحكم الإسلامي اللي هو يريده عن طريق الثورة، عن طريق القوة اللي عنده، القوة الاجتماعية. ذلك لأن القوة الاجتماعية لم تكن قوة شيعية بالمعنى اللي احنا نقولها. نعم جناح من الأجنحة، صح جناح قليل كانوا شيعة خلص هذا صح، لكنه أكثرية الأرضية ما كانت الشيعة، إنما أكثرية الأرضية كانت تفكر أن هذا خير من مأمون، أفضل من مأمون، وأفضل من هؤلاء الظلمة الذين لا يمتصوهم. كان هناك شيئان عاملان يؤثران في أن يساعدوا الإمام الرضا لو كان يريد أن يقوم بثورة، حتما كانوا يساعدوا بأموال كثيرة وبناس وبنفوس وبأسلحة وعتاد، كانوا يساعدوا يقينا، لكنه على هالمستوى. والسبب، سبب مساعدتهم أمران، وكلاهما عاطفيان بل أكثر مما أن يكونا مبدئيين بالمعنى الذي إحنا نقولها، مبدأ أن الإمامة من قبل الله كما أن الرسالة من قبل الله بهالمعنى، لا، وإنما العامل الأول مسألة الثوار الذين كانوا يثورون، وكثير منهم من أولاد من أحفاد الإمام الحسن، وفيهم هم من كان من أحفاد الإمام الحسين كزيد بن علي رحمة الله عليه. تتالي الثورات حفظت في نفوس الأمة بروح ثورة والتضحية والفداء، هذا شيء، هذا عامل. والعامل الثاني ظلم الخلفاء، خلفاء بني العباس كانوا يمتصون الأمة، كانوا يذلون الأمة، كانوا يغنون أنفسهم ويبنون قصورهم على أموال الأمة وعلى حساب الأمة، هذه كلها كانت واضحة. فهذا أيضا كان يؤدي إلى أن يساعد الإمام في ثورته لو أراد أن يثور. لكن هذا المستوى من الفهم في القواعد ما ينتهي إلى إقامة حكم علي عليه السلام، وإنما ينتهي إلى إقامة حكم من قبيل حكم نفس بني العباس، هو وأمم بين العباس. كيف أقام الحكم؟ بين العباس استفادوا من جهود أئمتنا السابقين في الحقيقة الذين أثروا في تأجيج ضمير الأمة، ومن دون الأمة بعدهم ما كانوا فاهمين حقيقة التشيع، لكن خب ضميرهم تأجج. ولهذا هو في نفس الوقت من سقط حكم الأموي الحكم العلوي ما أجى، أو حكم أئمتنا ما أجى، إنما أجى حكم بني العباس. أستاذنا يمثل أيضا بمثل آخر، يقول أبو السرايا لو كان الإمام يثور بالنتيجة كان يصيد فتحك شيء، وهذا ليس هو مقصود الإمام سلام الله عليه، ولهذا لم يفعل ذلك. ثم يستبرد الكتاب موجود بالسوق، تستطيعون أن تشتروه أظن أو على كل حال موجود، ما أدري بالسوق موجود أو تخفي يد جماعة موجود، أنا ما أدري. إجمالا الكتاب موجود، قاعدة لابد بالسوق موجود. يستطرد هو رحمه الله في ذكر الشواهد على ما يقول. طبعا أنا هذه حذفتها ما أذكرها لأني ما أريد أن أفصل الحديث، وأريد أن أجمل إذا استطعت، لعلي الليلة أكمل حديثي عن الإمام الرضا، وإذا ما استطعت أن أكمل فغدا بالليل أكمل إن شاء الله، حتى ننتقل إلى حديث عن الإمام الجواد سلام. خب هذا هون على هذا الشق من السؤال عليكم السلام، ولكننا قلنا أن هناك شقا ثانيا من السؤال، وهو أنه لماذا لم يستفد الإمام عليه السلام من العرض الذي عرضه مأمون عليه. مأمون أول شيء ما قال تعال تصير ولي عهد، إنما قال تعال أنا أمضيك الخلافة أخذها، فلو كان ماخذها كان من أعلى يسيطر على الواقع، وحينما يسيطر على الواقع من أعلى كان يحقق هالقاعدة الواسعة اللي نريدها، أو يريد الإمام القاعدة الواسعة المؤمنة بالإمامة بمعنى أنها شيء إلهي كالرسالة، كما أن الرسالة من قبل الله كذلك الإمامة من قبل الله، وهو الإمام هو كان يصنع القاعدة، فلماذا لم يفعل؟ هذا هو الشق الثاني من السؤال، أو الجناح الثاني من البحث. طبعا أنا أفهم أنه قد اتضح من أبحاثنا السابقة، وسأل لهم أؤكد عليه إن شاء الله ببعض الشواهد التاريخية، أن الإمام كان يعلم أن مأمون كاذب فيما يقول، وما رح يقضي بحقيقة الكلمة هذا الشيء للإمام الرضا. خادع أما ماكو فرق بين مأمون وهارون، غير أن هارون سجن الإمام موسى بن جعفر، مأمون استفاد من خطأ أبي وافتهم أنه طريق السجن ليس هو الذي ينجح وينفع ويفيد له، ولهذا بدر طريقه دخل عنها الطريق. وأنا مسجل هنا ما أدري شاهد واحد أو شاهدين من الشواهد التاريخية على هذا على كذب مأمون، إضافة إلى الشواهد اللي بحثناها في الليالي السابقة. أذكر لكم هسه بقدر ما يسمح الوقت، أذكر إما أحد الشاهدين أو كلاهما. الشاهد هذا لا أرى المجلس عن عيون أخبار الرضا عن هرثمة بن أعين قال: كان في بعض ثقات المأمون غلام يقال له صبيح الديلم. هذا هرثمة اللي هو من شيعة الإمام الرضا ومن المخلصين للإمام الرضا، يقول أنه كان يوجد في نفس خدم هارون الرشيد غلام اسمه صبيح الديلمي، وكان يتولى سيدي الرضا حق ولايته. هذا صبيح كان مؤمن بالإمام الرضا الإيمان الحقيقي الكامل. وإذا صبيح قد خرج، صبيح يوم من الأيام خرج من بيته، فلما رآني هرثمة، يقول رحمة الله عليه، يقول هذا صبيح حينما رآني قال لي، قام يحدثني بحديث، أنا قام يحدثني بهالحديث، قال لي: يا هرثمة، ألست تعلم أني ثقة المأمون على سره وعلانيته؟ تدري هذا أن مأمون يحسبني في حساب ثقاته ويراني مثلا ثقة على سره وعلانيته؟ قلت: بلى، إيه أنا أذبها. قال: اعلم يا هرثمة أن المأمون دعاني وثلاثين غلاما من ثقاته على سره وعلانيته، والثلاثين نفر أحدهم أنا، أو ما أدري ثلاثين غيره وياسر 31 مال. في الثلث الأول من الليل، يعني أوائل الليل، فدخلت عليه وقد صار ليله نهارا من كثرة الشموع. طبعا ذاك الوقت الكهرباء أطفال ما موجودة، يقول من كثرة الشموع صاير ليلة نهار كأنما، وبين يديه سيوف مسلولة مشحودة مسمومة، فدعا منا غلاما غلاما، كل واحد من عندنا دعا، وأخذ علينا العهد والميثاق بلسانه: ليس بحضرتنا أحد من خلق الله غيرنا، بس إحنا. بس هو ما كان يدري أن واحد منهم وهو صبيح مخلص الإمام الرضا، هذا ما كان يدري به، هذا هذول كان يراهم بشكل واحد. فقال لنا: هذا العهد لازم لكم، إنكم تفعلون ما أمرتكم به ولا تخالفوا منه شيئا. قال: فحلفنا له، نحن حلفنا أنه نعم نطيعك، اشتامر هو. فقال: يأخذ كل واحد منكم سيفا بيده وامضوا حتى تدخلوا على علي بن موسى. هذا المأمون اللي بحسب الظاهر هكذا يحترم إمام موسى عليه السلام، إمام علي بن موسى عليه السلام، يريد يخلي مكانه أو يريد أو جعل ولي عهد، يقول: حتى تدخلوا على علي بن موسى الرضا، فإن وجدتموه قائما أو قاعدا أو نائما فلا تكلموا، لا تحشوه، وضعوا أسيافكم عليه وأخلطوا لحمه ودمه وشعره وعظمه ومخه، ثم اقلبوا بساطه وامسحوا أسيافكم بالبساط وصيروا إلي ارجعوا يمين. وقد جعلت لكل واحد منكم على هذا الفعل وكتمانه 10 بدر دراهم و10 ضياع، يعني 10 أراضي أيضا منتجبة، والحظوظ عندي ما حييت وبقيت. قال فأخذنا الأسياف، هذا صبيح يقول، طبعا صبيح هو الشيعة علي بن موسى الرضا ومن أشد المخلصين يعني. هذا خميس قالش يقول أخذنا الأسياف بأيدينا ودخلنا عليه في حجرته، دخلنا على حجرة الإمام الرضا، فوجدناه مضطجعا يقلب طرف يديه ويتكلم بكلام لا نعرفه. قال فبادر الغلمان إليه، الغلمان غير صبيحها يعني البغي، بادر الغلمان إليه بالسيوف، ووضعت سيفي، صبيح يقول أنا وضعت سيفي يعني خليت ألقى ما سويت شيئا، وضعت سيفي وأنا قائم أنظر إليه، وكأنه كان قد علم بمصيرنا إليه. يقول هذا الصبيح كأن الإمام الرضا كان يدري أنه إحنا راح نجي لكي نقطع بالسيوف المسمومة المشهورة. فلبس على بدنه، هسه هذا فهم صبيح، يقول لبس، ما أنا ما أدري الإمام صدق كان لابس ثوب اللي يمنع أو أنه لا بلا ثوب، الإمام ما يحتاج إلى ثوب من هذا القبيل، لا أعرف. هذا هالشكل يقول صدق، يقول فلبس على بدنه ما لا تعمل فيه السيوف، هذول بحسب فهمهم وبخيالهم قطعوا بسيوفهم، بعدين طووا عليه بساطه وخرجوا، هم حسبالهم أنه نعم قتل الإمام، وخرجوا حتى دخلوا على المأمون فقال ما صنعتم؟ المأمون قال ايش سويتوا؟ قالوا فعلنا ما أمرتنا به يا أمير المؤمنين، قتلنا وجمعنا بساطه. قال لا تعيدوا شيئا مما كان، قال لهم خب لا تحدثوا أحد بهذا الشيء، هذا الشيء سر يبقى سر. فلما كان عند تبلج الفجر خرج المأمون، أول الفجر المأمون خرج، فجلس مجلسه مكشوف الرأس محلل الأزرار وأظهر وفاته وقعد للتعزية. أول الصبح أول الفجر جلس مجلسه حالف عزاء، رأسه مكشوف، الأزرار كل مفتوحة، قعد للتعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون، الرضا قتل، أو الرضا مات ما أدري، يقول قتل يقول مات ما أدري. ثم قام حافيا، وعنوان هذا أبو تعزية المأمون، قام حافيا فمشى لينظر إليه، أجى حتى ينظر إلى الرضا ويراه مقطعا بالسيوف، وأنا هرتم، يقول من صبيح أو صبيح سعن ما أدري، وأنا بين يديه. فلما دخل عليه حجرته سمع همهمة، شفاء أكو صوت هنا، أكو أحد منه، لا يكون فد واحد يكشف السر ويفضح مأمون، من هاي الهمهمة؟ فأرعد يعني أخذ يرتعد يرجف لعن الصباح. ثم قال من عنده؟ من هذا يم الإمام الرضا؟ قلت لا نعلم، لا علم لنا يا أمير المؤمنين، من يدري؟ فقال أسرعوا وانظروا، شوفوا منه يم هذا. قال صبيح فأسرعنا إلى البيت فإذا سيدي جالس، صبيح يقول رحت شوف نفس الإمام الرضا في محرابه يصلي ويسبح، فقلت يا أمير المؤمنين، هو ذا نرى شخصا في محرابه يصلي ويسبح. ما قال للإمام الرضا هو موجود، قال لي فد واحد قاعد يصلي ويسبح. فانتفض المأمون، يعني تحرك المأمون وارتعد، ثم قال غررتموني لعنكم الله. فسيدوا لك ما كانوا مغررين، إنما هم تعمت عليهم الأمور وما فهموا مش القصة. هذا تخيل أنه هذول كلهم غرروه. قال غررتموني لعنكم الله. ثم التفت إلي من بين الجماعة فقال لي يا صبيح أنت تعرفه؟ اللي خاطبني قال لي يا صبيح أنت تعرفه، الإمام الرضا تعرفه، روح شوف من هو، هو موجود وغير موجود، أنت تعرفه؟ فانظر من المصلي عنده، من اللي منو دا يصلي هناك يوم الإمام الرضا، ولا زال يحتمل أن الإمام الرضا مقتول، هذا شخص آخر. من المصلي عنده؟ قال صبيح. فدخلت وتولى المأمون راجعا، أنا دخلت المأمون هو رجع إلى مكانه إلى قصر، وتولى المأمون راجعا. فلما صرت عند عتبة الباب قال لي الإمام الرضا يا صبيح. قلت لبيك يا مولاي وقد سقطت لوجهي، يقول أنا بعد ما تعمل سقطت لوجهي. فقال قم يرحمك الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال فرجعت إلى المأمون فوجدت وجهه كقطع الليل المظلم من خوف وخشية، شن قصة منه هذا؟ فقال لي يا صبيح ما وراك، شن قصة شفت هناك؟ قلت له يا أمير المؤمنين هو الله جالس في حجته، هو نفسه ماكو أحد، هو نفس الرضا جالس في حجته، وقد ناداني وقال لي كيف وكيف. قال فشد أزراره، هتشي قام الأزرار المفتوحة شدها، وأمر برد أثوابه وقال قولوا إنه كان قد غشي عليه وإنه قد أفاق. قولوا للناس أنه أنا حينما أبرزت أن الإمام الرضا مات كان قد غشي عليه، حسب أنه مات هسه أفاق. قال هرثم فأكثرت لله عز وجل شكرا وحمدا، ثم دخلت على سيدي الرضا عليه السلام. فلما رآني قال يا هرثم لا تحدث لما حدثك به صبيح أحدا. صبيح عن طريق هرثم، عن طريق صبيح اطلع على الموضوع. يقول الإمام قال لي لا تحدث أحدا بهذا إلا من امتحن الله قلبه للإيمان بمحبتنا وولايتنا. فقلت نعم يا سيدي. ثم قال لي عليه السلام يا هرثم والله لا يضرنا كيدهم حتى يبلغ الكتاب أجله. هناك أجل معين كل يصل ذاك الأجل، من يصل عنده يفعل ما يفعل، الآن ما يجيبون. والقصة الثانية أو الرواية الثانية مختصرة، خل أكملها حتى نبدأ من غد إن شاء الله بالحديث عن الإمام الجواد سلام. القصة الثانية ما يلي أيضا البحار، ينقل عن عيون أخبار الرضا عن أحمد بن علي الأنصاري قال سألت أبا الصلت الهروي فقلت كيف طابت نفس مأمون بقتل الرضا؟ سألت أبصرت كدون وصلت إلى كان خادم الإمام الرضا. سألت أنه شلون مأمون شن قتل الرضا مع حبي إليه وإكرامي إليه وإعزازي وإجلالي إليه وولاية العهد مالي. قال أبو الصلت قال إن المأمون إنما كان يكرمه ويحبه لمعرفته بفضله وجعل له ولاية العهد من بعده ليري الناس أنه راغب في الدنيا فيسقط محله من نفوسهم. كان يثبت للناس أن هذا راغب بالدنيا، فلما لم يظهر منه ذلك بالأساليب اللي شرحناها في ليالي السابقة كيف أن الإمام الرضا أحبط هي المأمون، فلما لم يظهر منه في ذلك للناس إلا ما مزداد به فضلا عندهم ومحلا في نفوسهم جلب عليه المتكلمين، سواله في الطريقة أخرى يجلب عليه علماء الكلام حتى يتحدثوا إياه يجوز يفهموه على العين الشفكر أنه هذول يفهمون الإمام الرضا، وقد يكون أحدهم يفهم فيثبت جهل الإمام الرضا فيسقط. جلب عليه المتكلمين من البلدان طمعا من أن يقطعه واحد منهم فيسقط محله عند العلماء وبسببهم يشتهر نقصه عند العامة، فكان لا يكلمه خصم من اليهود. يبدو كان يجمع المتكلمين مو بس من المسلمين، من اليهود والنصارى والمجوس ومن المسلمين اللي هم ضد الإمام. فكان لا يكلمه خصم من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والبراهمة والملحدين والدهرية، ولا خصم من فرق المسلمين المخالفين له إلا قطعه وألزمه الحجة، وكان الناس يقولون والله إنه أودى بالخلافة بين المأمون. طبعا ما يقولون إنه هذا إمام من قبل الله، لا هذا ما يفهمون، إنما يقولون أولى بالخلافة بين المأمون. فكان أصحاب الأخبار يرفعون ذلك، يعني يرفعون كل هذه قضايا إلى إليه يعني إلى مأمون، فيغتاظ من ذلك ويشتد حسده. وكان الرضا عليه السلام لا يحاب المأمون، يعني لا يناصره ولا يجامله، لا يحاب المأمون من حقه، وكان يجيبه بما يكرهه في أكثر أحواله، فيغيظه ذلك ويحتده عليه ولا يظهر له، ما يقول أنا تأديت منك، يبقى على ظاهر الاحترام. فلما أعيته الحيلة في أمره اغتاله فقتله بالسيف عليه لعنة الله. غدا إن شاء الله سيكون الحديث عن الإمام الجواد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن ينجي عراقنا الحبيب من شر الأعداء ومن كيد المحتلين، وأن ينصر المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.